روى الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث عائشة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش فقال لعائشة هل أمي المدية؟ قال فقال اللهم بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد. أما بالهدي فإن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد والبقر عن سبعة ولا يجوز التشريف بأكثر من ذلك ولبل على قول على عشرة ومن من قال عن سبعة والصواب أنها تجزئ عن عشرة فيجوز فيها الإشراك. وهذا الفرق بين الهدي والأضحية وما عدا ذلك فإنهما يستويان في سائر الأحكام إلا ما تقدم معنا من جهة التوقيت فإن الهدي على قول جمهور أهل العلم أن يبتدئ من منتصف ليلة النحر بخلاف الأضحية فإنه يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد فإذا صلى الناس فإنه يبتدئ وقتها وانتهاء الوقت واحد وفي آخر أيام التشريق وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب عند وهذا عند جمهور أهل العلم خلاف للشافعي فإنه قال أنه لا تحديد لآخر الوقت بغروب الشمس وإنما هو آخر أيام التشريق من غير تحديد لغروب الشمس وكأنه يدخل الليل من ليلة الرابع عشر مع الصواب أنه بغروب الشمس ومعلوم أن الليل فأن اليوم يتبع الليلة الماضية فإذا دخل الليل فإنه تابع لليوم الآتي. نعم.
وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه.
وهذا محل اتفاق عند العلماء أن من ذبح قبل الصلاة فإن شاته شاة لحم ومن ذبح بعد ذلك فإنه مشروع وينتهي ذلك بآخر أيام التشريق وهذا هو الأضحية وتقدم الكلام على حكمها ومشروعيتها بخلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك ذكرنا أن الصواب أنها متأكدة ولا تصل إلى الوجوب وأن هذا هو قول جمهور العلماء عليهم رحمة الله تعالى كالإمام أحمد ومالك والشافعي وقال جماعة من الصحابة كأبي بكر وعمر وبلال بن رباح وأبو مسعود البدري وعلقمة وإبراهيم النخعي وغيرهم بل هو قول جماعة من المحققين كابن المنذر والمزني وقول جماعة من أهل الظاهر كداود الظاهر وغيره وذا أبو حنيفة والأوزاعي وغيرهم إلى الوجوب والصواب أنه لا يجب واستدل بحديث نية الكلام عليه بالله عز وجل والصواب أنه موقوف على أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى وتقدم الإشارة إليه. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
هذا الحديث في دلالة على ما تقدم ولكن قيده بعض العلماء أن الذبح إنما يكون بعد ذبح الإمام وهذا فيه نظر وهذا الحديث مجمل وقوله أنه ذبح قبل أن يذبح النبي عليه الصلاة والسلام أي قبل أن تنقضي صلاته فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذبح عقب الصلاة مباشرة وهذا مجمل يبينه ما تقدم وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم فقيده بالصلاة واستدل من قال بذلك أيضا بما روى البيهقي وغيره من حديث وبراء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أن رجلا سأله متى نرمي قال إذا رمى إمامك قيده بالإمام فيقال أن هذا خاص بالرمي وإن لم يكن القول به وجيها لأن قول عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى إذا رمى إمامك المراد به إذا كنت من العامة ولا تفقد لله عز وجل شيء فاقتدي بالإمام فإنه لا يفعل شيئا إلا قد استفتى أهل العلم وهذا هو الظاهر يحمل المجمل على المبين. نعم.
وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. رواه مسلم.
قد ذهب الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى إلى أن الهدي والأضحية لا يجزئ فيه من بهيمة الأنعام إلا الثني، والثني من الإبل ما له 5 سنوات، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن الغنم ما له 1 سنة، وإن لم يجد الإنسان فيجزئه الجدع، والجدع هو ما له 6 أشهر، وما دون ذلك فلا يجزئ عند عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى. ولذلك نص النبي عليه الصلاة والسلام على عدم الإجزاء، وذهب إلى هذا عامة العلماء عليهم رحمة الله. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه.
قوله وسمى وكبر فيه دليل على مشروعية التكبير، أن يقول عند ذبح بسم الله والله أكبر. وجاء مفسر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يضحي قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد. فيشرع هنا أن يقول بسم الله ولا يضيف إليها الرحمن الرحيم، وهذا هو السنة. والابتداء بالبسملة قد جاء عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى على أنواع وأوراب. النوع الأول أن يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم عامة تامة، وهذا جاء في مواضع، منها عند الافتتاح في الصلاة كما روى أبو داود والنسائي والإمام أحمد رحمة الله تعالى في المسند من حديث نعيم المجمل عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه صلى خلفه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وقال إني لا أشواكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وهذا من المواضع التي يشرع فيها الابتداء بالبسملة التامة. النوع الثاني أن يبتدأ بالبسملة وإضافة شيء غير الرحمن الرحيم، ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى كما روى الإمام أحمد وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وكإضافة التكبير وغير ذلك. النوع الثالث أن يقول بسم الله من غير إضافة، وهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة، منها عند الذبح على وجه، ومنها عند ابتداء الطواف. النوع الرابع إذا جاء الأمر من الشارع الحكيم بالابتداء بذكر الله عز وجل أو الإكثار من الذكر أو ذكر الله عز وجل في أي موطن، فيدخل في عموم الذكر التسمية. فإذا حث الشارع الحكيم على ذكر الله عز وجل في أي موطن فإنه لا حرج على الإنسان إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فإنه تدخل بسم الله تدخل في هذا العموم، لأنها من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا يصح الأمر بالابتداء في الأقوال والأفعال بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء فيها في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى فلا يصح. قد أنكره جماعة من الحفاظ، قد روى الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الجامع، وقد تفرد بوصي قرة بن عبد الرحمن وأئمة فيه، وقال في هذا جماعة من الرواة ممن أوصله. وهذا الحديث منكر موصولا ومرفوعا، ولا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر شيء، وإنما هو ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب إلى الآفاق، من كتب إليه كسرى كما حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى في الصحيحين، روي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن عتبة عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم إن محمد بن عبد الله إلى آخر الحديث. وهذه الأنواع يجب أن تمتثل كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء النص بالابتداء بسم الله فزاد عليها الرحمن الرحيم فلم يأتي بالسنة، والعكس بالعكس، وهذا محل اتفاق عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى، من نص على الشيخ سالم تيمية عليه رحمة الله تعالى كما في اختيارات التي نقلها البعلي وغيره. والتكبير في بعض المواطن يأتي عند الذبح، وفي بعض لا يأتي، كما في حديث عبد الله عائشة عليه رضي الله تعالى وجاء هنا، وأما عند ابتداء الطواف فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد لا يصح، والصواب التسمية كما تقدم الكلام عليه. وقد صنف جماعة العلماء عليهم رحمة الله تعالى في أحكام التسمية، منهم الحافظ عبد البر عليه رحمة الله تعالى في رسالة أشار إليها في كتابه الاستذكار، وكذلك صنف في هذا ابن الصبان رسالة سماها رسالة الكبرى في أحكام البسملة، وصنف في هذا في مآذك الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. البسملة تختصر، والبسملة هي اختصار لبسم الله الرحمن الرحيم، وهذا معروف حتى عند الجاهليين، ولذلك يقول الشاعر: لقد بسملت ليلى غدا فلقيتها، فيا حبذا ذاك الحديث المبسمل. وهذا اختصار لبعض الأذكار كالحي على والحوقلة وغير ذلك. نعم. بسم الله لا يوافر مع واحد نسيان البسملة، معذور الإنسان في النسيان. نعم تحل لا شك.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم، وقد روي موقوفا.
حديث قد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله، وقد أعل بالوقف عله الحافظ الدارقطني عليه رحمة الله تعالى كما في علله، والصواب الرفع، قد جاء من غير وجه مرفوعا وما لا إلى صحته موقوفا جماهير الحفاظ عليهم رحمة الله. وهذا الحديث قد استدل به من قال بأنه يحرم على المحرم أن يأخذ من أظفاره، وذلك أن التحريم في الإحرام آكد، ومعلوم أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم أخذ الأظفار حال الإحرام، ولذلك قال بجوازها للظاهر كذو الظاهر وغيره. وأصرح وأقوى ما جاء في هذا عن عبد الله بن عباس كما رواه جرير الطبري في التفسير، يقول الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا سفثهم. قال: السفث وحلق الشعر والأظفار. التفث وحلق أو الشعر والأظفار، ويقضي على الشعر بالحلق وعلى الأظفار بالقص. واستدلوا كذلك بهذا الحديث باعتبار أن نهي الإحرام آكد، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الرجل من شعره ومن أظفاره شيئا إذا دخلت العشر. قد ذهب إلى التحريم أهل الظاهر وهو مذهب الحنابلة، وذهب الجمهور كالشافعية والحنفية والمالكية إلى أنه على الكراهة، وأنه لا يصل إلى التحريم، والصواب أنه على الكراهة الشديدة، ويدخل فيها ويكون هذا عند ظهور الهلال، وهذا فيه دليل على الرد على من قال أن العشر تبتدي بطلوع الفجر، لذلك قيده بالهلال. إذا ظهر الهلال فإنه يحرم على الإنسان على قول الظاهرية ومسلم مذهب الحنابلة أن يأخذ من شعره وأظفاره ممن أراد أن يضحي. أما الموكل إذا وكل غيره فإنه لا حرج عليه أن يأخذ، ولكن لا يأخذ الوكيل، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. الصارف في هذا هو أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم ترد فيهم النصوص كما جاء في الإحرام، ولذلك النهي عن النبي النهي الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، لو كان على التحريم لتضافرت النصوص عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالمنع، وذلك لقرينة قوية، وهو أن من تلبس بالإحرام أقل ممن يتلبس بالأضحية، أن عامة الناس يتلبسون بهذا وهو يريد أن يضحي، فجاء التأكيد على الإحرام بما لم يرد على الأضحية فدل على التخفيف فيه. وهذا من القرائن التي يأخذ بها العلماء عليهم رحمة الله تعالى، ولا يكون فيها قرينة ظاهرة يلتفت إليها لأول رواية، وإنما هي بالاستقراء تفهم فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النصوص كثيرة متضافرة في النهي من الأخذ عن الشعر والأظفار للمحرم، مع أن النص والمنع واحد، ولم يرد مع أن تلبس عامة الناس فيه الحجاج وغيرهم في هذه الأيام، ولم يرد النص كما جاء في المحرم، فدل على التخفيف وأنه يحمل الكراهة. نعم الله بينهم الصحابة لكن يظهر شذوذها. وأبان صحابة إنه قال بمنع الأخذ من البشر في للمحرم، صواب أنها زيادة شاذة.
وعن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه قلت حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو ما يكره، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده، فقال أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثير التي لا تنقي. قلت إني أكره أن يكون في السن نقص أو وفي الأذن نقص وفي القرن نقص، فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه.
هذا الحديث إسناده صحيح، وعامة الحفاظ عليهم رحمة الله تعالى على تقويته، وفيه دليل على أنه يشترط في الأضحية شروط، وهي أن لا تكون عوراء، والمراد بالعوراء هي التي بين عورها، ويدخل في هذا العمياء من باب أولى، فالعورة التي ليست بينت بعور كأن تكون لا ترى لكنها ليست بظاهر عليها، فإنه لا حرج بأن يضحى بها. ومعنى بين العور هو أن تكون العين بيضاء بيضا تاما، أو تكون نافية وتعرف بلون واحد من غير سواد وبياض، ما تكون سوادا تاما أو بياضا تاما، فهذا عور بيض. وكذلك يدخل فيه العرجاء التي لا تستطيع أن تتبع رفيقاتها، فيكون عرجها بيض. وكذلك الهزيلة التي يبين هزالها من مرض ونحو ذلك، وما بها كسر سواء في يدها أو في ظهرها أو في رجلها فإنه لا يضحى بها. وهذه الأربع قد ذهب إليها عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى، وقد اختلفوا فيما عدا ذلك كمشقوقة الإذن والبتراء وغيرها، فالصواب أنه يجوز أن يضحى بها، وذلك أنه لا دليل على ذلك بل الدليل على خلافه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه وصححه الترمذي وغيره وقفه.
بهذا استدل من قال بوجوب الأضحية، وقال أبو حنيفة عليه رحمة الله والأوزاعي وغيرهم، والصواب أنها سنة مؤكدة، وذهب إلى هذا جمهور العلماء، وقال أبي بكر وعمر وبلال بن رباح وأبي مسعود البدري وعلقمة وسعيد المسيب والمزني وابن المنذر وداود الظاهري وغيرهم من العلماء. وهذا الحديث الصواب فيه الوقف لا يصح مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رفع عبد الله بن يزيد المقري وزيد بن حباب عن ابن عياش بن عباس القتباني عن الأعرج عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وخالفهم في هذا عبد الله بن وهب فرواه عن الأعرج عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى موقوفا وهو الصواب، ولذلك قد رواه جعفر بن محمد على الوقف، ورواه عبد الله بن أبي جعفر على الوقف، أو عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا والصواب مال إلى صحة موقوف. الترمذي عليه رحمة الله تعالى كما نقل هذا، البيهق عليه رحمة الله تعالى وغيره، ومال إلى ذلك أيضا البيهقي. وذهب ويروى عن بعض الصحابة عليه رضي الله تعالى القول بالوجوب، وهو مروي عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس ولا يصح عنه، وإنما صح عن أبي هريرة عليه رضي الله تعالى وهو متأول. باب التشديد في هذا، لأنه لا يحسن بأبي هريرة عليه رضي الله تعالى أن يخالف الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فلولا أن يحمل كلام أبي هريرة على شدة التأكيد بالاستحباب وشدة الكراهة بالترك. نعم نعم، تقدم أنه قد ذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى أنه لا يشرع أن يضحي الحاج، ومروي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى رواه ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، ورواه ابن أبي شيبة أيضا من حديث أفلح عن القاسم عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها كانت تحج ولا تضحي عن بنات أخيها، وروى كذلك ابن أبي شيبة عن عائشة رحل الشابي قال حديث ثلاثة مرار ولم أضحي، ورواه أيضا ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يحجون ولا يضحون، وروي هذا عن جماعة كسعيد بن جبير ونافع وغيره وهو الصواب. وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه وقال الشافعي والإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى إلى أنه يضحي، والصواب أنه لا يضحي، وقد حج في أول من الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر أن أحدهم قد أبقى أضحية أو ضحى عن أهله بمكة أو في بلده. نعم.
باب العقيقة عن الحسن عن سمع.
العقيقة قد ذكر غير واحد من أئمة اللغة كأبي عبيد القاسم السلام والأصمعي أن العقيقة يطلق على ما يخرج على رأس المولود عند ولادته وسميت بذلك، وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مشروعيتها على قولين، ذهب جمهور العلماء وقال إمام مالك والشافعي وأحمد إلى مشروعيتها، وذهب أهل الرأي إلى عدم مشروعيتها وأنها من أمور الجاهلية، وهذا قول لا يعول عليه مع ظهور النص، ولذلك انتقد الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى من قال بهذا القول، فقال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كما نقله عنه إسحاق قال من قال بالكراهة من أهل الرأي فهذا دليل على قلة المعرفة بالأحكام، وذلك أن النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة، المشروعية قوية، فقال جماعة بالوجوب، وهذا قول في مذهب أحمد وذهب إليه أهل الظاهر. نعم.
عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه والنسائي، وقال لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة.
قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في سماع الحسن من سمرة على ثلاثة أقوال، ذهب جماعة إلى أنه قد صح سماعه منه مطلقا، وذهب إلى هذا ابن حبان ويحيى بن معين، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع من أحد العقيقة، وهذا قول النسائي والبخاري وغيرهم، وذهب بعضهم إلى أنه سمع منه وغير ذلك، وأنه كل ما روى الحسن عن سمرة فهو محمول على السماع، والصواب أنه قد سمع منه إلا ما يستنكر من المتون فيحمل على الانقطاع ويعل به. أما حديث العقيقة فحلم له غير واحد من أئمة على السماع، وهذا مروي عن نسائي رحمه الله تعالى، كذلك البخاري وعلي المديني وغيرهم، وهذا الحديث حديث صحيح. واستدل بهذا من قال بوجوب العقيقة، ورد على أهل الرأي الذين قالوا بكراهة ذلك وأنه من عمل الجاهلية. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في معنى مرتهن بعقيقته، فروى ابن أبي شيبة المصنف عن عطاء بن أبي رباح أنه قال مرتهن بعقيقته أي لا ينال شفاعته يوم القيامة. وروي عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى كما رواه إسحاق بن عبد الله قال مرتهن بعقيقته أي باق في ذمته إلى أن يموت. وبهذا وعلى قول الإمام أحمد رحمة الله تعالى هذا أن العقيقة مرتهنة بالإنسان، فإن لم يعق عن نفسه فإنه يعق وإن كبر وبلغ أو هرم وشاب، فتكون في ذمته، وكلا الأمرين محتمل. وهذا دليل على شدة التأكيد، ومن قال في الوجوب فما أبعد. نعم. قد اختلف العلماء يعني رحمة الله تعالى في الجامع بين الحقيقة والأضحية على قولين مشهورين وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد، والصواب أنه لا يجمع بينهم، لأن من قال باستحباب الأضحية من الأئمة قد قال بالوجوب كما هو مروي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله وداود الظاهري وغيره، فلا يجمع بين مستحب وواجب، فإما أن يقال أنه واجب وإما أن يقال مستحب فلا يشتركان في هذا الحكم. نعم.
وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود والطبراني وإسناده على شرط البخاري، لكن قد رواه غير واحد عن أيوب عن عكرمة مرسلا، قال أبو حاتم وهو أصح.
هذا الحديث لا يصح، ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة كبشا كبشا للذكر والأنثى، والصواب أنه كبشين للذكر وكبش للأنثى. وهذا الحديث معلول بالإرسال، والصواب إرساله، يروى من حديث أيوب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، رواه أيوب وقتادة عن عكرمة موصولا، واختلف فيه على أيوب، فرواه عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس موصولا، ورواه وهيب وابن علية عن أيوب عن عكرمة مرسلا وهو الصواب، والذي رجحه جماعة الحفاظ كأبي حاتم وغيره وهو الصواب، ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في تضحية كبشة كبشة، لكنه صح عن عبد الله بن عمر، صح عن عبد الله بن عمر كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال وغيره.
وعن أم
هذا الحديث قد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال من حديث يونس عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عن الجارية والغلام شات شات. نعم. فرق الوقت، هذا خالف السنة وعزاته. نعم.
وعن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه.
وهذا إسناده صحيح، وتقدم أن عامة عمل الصحابة رضي الله تعالى والأدلة على أن شاتين شاتين، شاتين عن الغلام وشات عن الجارية، وعلل ذلك بعض الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى بعض الرأي تعليلات فيها نظر، ويقال أن هذه الأمور على التعبد، وإن لم تظهر فيها العلة. قد قال بعضهم أن المنة والنعمة من الله عز وجل بالغلام أكثر من الأنثى، وذلك للنفع المتعدي من القوة والجاه ونحو ذلك، فإن الرجل هو الذي يتكسب ويغدو ويروح ويقاتل ويجاهد وغير ذلك، بخلاف الأنثى، فلما كانت النعمة عظيمة ناسب أن يكون الشكر مفارقا عن نعمة أقل، وهذا تأويل اجتهاد بعض العلماء، ولكن لولا أن يقال أنها امتلت بأمور تعبدية فيمتد للإنسان، والعذر قد تكون منصوصة وقد تكون غير ذلك، فإن لم تكن منصوصة فالأمر فيها واسع. وكما تقدم أنه ثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال بشاة شاه. فالصواب في العقيقة أنها على التأكيد، ومن قال بالوجوب فما أبعد، وذلك أنه مرتهن بعقيقته. وقد ذهب بعض العلماء عليهم رحمة الله تعالى إلى أن ذبح العقيقة الأولى أن يكون في اليوم السابع، وهذا جاء فيه من حديث عبد الله بن عباس وغيره، فهو السنة. وأما إذا لم يستطع في اليوم السابع فإنه يذبحه في أي وقت شاء. وأما من قال يذبحه في اليوم الرابع عشر والواحد والعشرين فلا يعلم في هذا دليل من السنة، وإنما هو قول لبعض السلف، والعبرة والامتثال، فإن لم يكن في السابع فيفعل وينحر كما شاء. وأما التسمية فلا تعلق لها بالوقت يسمي من أول ولادة، لا يتعلق لها بيوم ولا بغيره. وما يصنع بلحم العقيقة، قد اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في هذا على قولين. ذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو قول عطاء وابن سيرين إلى أنه مخير بأن يفعل باللحم ما شاء. وذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلى أن الحكم حكم الأضحية، يقسمها ثلاثة. وقد قال ابن سيرين فيما روى ابن أبي شيبة في المصنف قال يفعل بلحمها ما شاء. وقد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن لحم العقيقة فنقل قول ابن سيرين، قال بعض الفقهاء من الحنابلة وكأنه قال به. معلوم الحنفية لا يرون سنية العقيقة أصلا، ويرون أنها من عمل الجاهلية، والأدلة في هذا صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن بعض السلف كراهة كسر عظم العقيقة عند ذبحها تفاؤلا بسلامة المولود، وهذا مروي عن عطاء بن أبي رباح، روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث عبد الملك عن عطاء من قوله، وروى ابن أبي شيبة في المصنف أيضا من حديث عبده عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت ولا يكسر لها عظم. وهذا الحديث عن عائشة الصواب فيه أنه موقوف على عطاء، فقد رواه عاصم الأحول عن عطاء من قوله وهو الصواب. وروي في هذا عن ابن جريج عليه رحمة الله أنه قال بذلك، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء يقال سواء كسر العظم أم لم يكسره، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا شيء، فإن فعل أو لم يفعل. أما باب التفاؤل فهذا لا يقع في باب العبادات، إذا كان في باب عبادات فهي على التوقيت، وإذا كان باب عادات الناس فإنهم يتفاعلون ما لم يكن في ذلك محظور شرعا فيمنع منه. هذا جاء عن عبد الله بن عباس ولا يصح مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا التأذين بإذن المولود والإقامة في اليسرى لم يخلط في هذا، في إسناد عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، حديث عبيد الله بن أبي رافع. نعم نعم كيف؟ ما أسمعك. ينطق عليه الدم؟ لا جاء فيه لكن لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء. نعم.
إذا اجتمع العيد والجمعة هل تجب الجمعة يا شيخ؟
إذا اجتمع العيد
والجمعة
وصلى العيد
يصلى العيد هل تجب الجمعة؟
لا أصلى العيد لا تجب عليه الجمعة، لكنها تجب على الإمام، تجب على الإمام أن يصليها. نعم يصلي الظهر قطعا، صلي الظهر. التحلل بالرمي قد جاء في حديث ابن سلمة ولا يصح إسناده، قد روى الإمام أحمد وأبو داود وغيره وعامة الحفاظ على ضعفه، وذلك لأن في إسناده جهالة. يقول: ما حكم تخصيص الميت الأضحية؟ تخصيص الميت الأضحية ليس من السنة، وإنما هو من عامة الصدقات التي تودى للميت، ولا حرج في هذا، لكن تخصيصه والمداومة على هذا خلاف السنة. يضحي الإنسان ويتصدق باللحم، ولا يقال أنه يشترط في الأضحية عن الميت ما يشترط فيه عن الحي من الشروط، لا يقال في هذا، ولا يقال كذلك بالاشتراط في العقيقة. هناك من يشترط من العلماء ما في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وهذا فيه نظر، وذلك أن الأضحية تختلف عن العقيقة بأوجه كثيرة، منها أن العقيقة لا يجوز فيها التشريك بخلاف الأضحية، فمن قال بالتشريك في الأضحية فإنه لم يقل بالعقيقة، وكذلك من قال بوجوب الأضحية لم يقل بوجوب العقيقة، هو العكس بالعكس. نعم. لا، الظهر صلاة في المساجد، أما الجمعة فتقام فيها الجمعة، إن صلى جمعة أجزأت. قل: متى تستأنف في الدرس؟ بعد الحج إن شاء الله لعله يعلن. يقول: رفع الله قدرك وشكر الله سعيك وأجزل مثوبتك على هذه الفوائد، وأوصيك أن تجتنب ذكر الغرائب وأن تنهج طريق علمائنا من عدم ذكر المسائل وشواذها. وقد يكون على هذا الشخص بعض المسائل غريبة، لكن عند التحقيق عند العلماء معروفة، والإنسان عدو ما جهل. فقد يكون الإنسان قد تربى على قول من مشهور المذاهب ونحو ذلك، فما ندى عنه فيكون غريبا. ومسألة الغرائب المسائل لا بد من بيانها لطلبة العلم وبيان ضعفها. وأما ما يروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقال أنه غريب قط، والأقوال التي تحكى فيما يخالف المشهور، لا أذكر أنني حكيت قولا إلا ونسبت وبينت صحته أو ضعفه ويعلم به ذلك. ولعل دافع السائل هو ما أشير إليه من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى مما لا يثبت عنه الأضحية بالدجاج. الأضحية بالدجاج قد أثير هذا الكلام واحتج به بعض المفتين من أحد البلدان الإسلامية في عام مضى، وتقصدته إرادة، واحتج بما يروى عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. فحينما يكون طالب العلم يجهل أمثال هذه المسائل، وخاصة أننا في زمن قد انفتح الناس فيه على الإعلام، فأصبح رأي مفتي أقاصي الدنيا، مفتي طاجكستان أو تركيا، إذا أبدى قولا لم يكن كالسابق مندثر، وإنما يتناقله الناس، وقد يحتج بأقواله في عداد الشاذ، فلا بد من بيانها وبيان ضعفها وأن لا تثبت. وأما إذا كانت ثابتة وكان القول هذا لأحد من السلف كالصحابة والتابعين فله حجة وقول واعتبار بما ذهب إليه، لأن خير السلف وخير من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك فإنه لا يذكر إلا على سبيل بيان شذوذه وبعده، أو على بيان ضعفه ووهنه، وهذا هو المسلك الذي ينبغي أن يسلك. أما من تتبع الرخص وذهب إليها وأخذ بأقوال العلماء فيها فهذا صاحب هوى، فإنه لا يكاد أحد من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى إلا وله قول خالف فيه. وقد تتبعت أقوال العلماء عليهم رحمة الله تعالى في المذاهب الأربع وغيرها في سائر مسائل الفقه من السلف والخلف، ووجدت ما يرضى عن 200 إمام قد ذهب كل واحد منهم إلى مسألة لم يوافق عليها قاطبة حتى من الأئمة الأربع. ولذلك يقول عبد البر عليه رحمة الله تعالى: قد غاب عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن وما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاز ذلك عنهم فهو عن من بعدهم أجود. وأما من ذهب ليتتبع الرخص فإن هذا صاحب هوى لا يفيد فيه طرح أقوال، ولا يفيد فيه بيان شذوذها ولا ضعفها، وإنما هو صاحب غاية يريد الوصول إليها سواء بالاحتجاج بقول أحد أم لا. ولذلك ما أجمل ما قال الشاعر الشافعي: من الأئمة قائل اللعب بالشطرنج غير حرام، وأبو حنيفة قال وهو مصدق في كل ما يرى من الأحكام، شرب المثلث والمربع جائز فاشرب على أمن من الآثام، وأباح مالك الانفقاح تكرما بظهر جارية وظهر غلام، وأباح أحمد جلد عميرة وبذاك يستغنى عن الأرحام، فاشرب ولط وزني وقامر واحتجب بكل مسألة بقول إمامي. عافانا الله وإياكم. يقول: هل اشتراط للصبي أفضل لكي يخرج من خلاف خروج الصبي من الإحرام؟ لا يظهر هذا، لا يظهر الاشتراط للصبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أفتى الحج جماعة من الصبية كما في حديث عبد الله بن عباس وغيره وكذلك جماعة الصحابة، لم يذكر أحدهم الاشتراط العام للصبي. يقول: من منع من دخول مكة لعدم وجود تصريف وجوع في حقه أفضل عن لبس المخيط والدخول؟ هذا لا يخلو من أحوال، إذا كان الرجل في مع جماعة مثلا في سيارة ولا يجد معه تصريح هو واحد، فإن لبس فلا حرج عليه، لأنه إن نزل والبقية ذهب ماذا يصنع؟ فيه مشقة كبيرة. والأمر الآخر هو أن يكون ذهب بنفسه أو يكون رفقة بكاملهم قد ردوا، والذي أراه الأولى أن يرجع، الأولى أن يرجع ويعتبر محصنا، ولا ينبغي أن يتسامع في هذا وأن يقال مطلقا الإنسان إذا رد أن يلبس ثيابه ويمشي، هذا فيه تساهل في الأحكام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.